إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول الله عز وجل في كتابه العزيز: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يبين الله عز وجل عظيم منته وكبير فضله على بني آدم، حيث فضلهم وأكرمهم وقدمهم على غيرهم من المخلوقات. ولقد كرمنا بني آدم، فجعل منهم الأنبياء وجعل منهم المرسلين. ولقد كرمنا بني آدم، جعلنا الأوامر والنداءات تأتي باسمهم: يا أيها الناس، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده. فهذا من تكريم الله عز وجل لبني آدم، ومن إكرام الله عز وجل أن أنزل الكتب عليهم على جنس الإنسان، فلم ينزل كتبا على الجن ولا كتبا على الملائكة، وإنما على الأنبياء والمرسلين الذين هم من الإنس. قال: وحملناهم على البر والبحر، حملناهم في البر على الدواب وعلى الأنعام من الإبل والبغال والخيول والحمير، كما أخبر الله سبحانه في كتابه العزيز. فهذا من إكرام الله عز وجل لهذا الإنسان أن سخر له هذه الأنعام يركبها في حله وترحاله وفي إقامته وسفره، تحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين إلا بشق الأنفس، إن ربكم لرؤوف رحيم. وهكذا أيضا في البحر، حملهم على السفن الكبار والصغار العظيمة والتي هي صغيرة، يقضون بها حوائجهم ويلتزقون بها ويقضون شؤونهم وأسفارهم. وهذا من إكرام الله عز وجل لبني آدم. وسخر له البهائم أولم يروا أنا خلقنا لهم مما حملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا ما لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون ورزقناهم من الطيبات من أنواع الأطعمة من الحبوب والثمار والفواكه واللحوم والألبان وغير ذلك رزقكم الله عز وجل هذه الطيبات تأكلون منها وتشربون فتنتفع بذلك أجسادكم وتنمو أبدانكم وهذا كله من إكرام الله عز وجل وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا فضلهم على الجن فضلهم على الحيوانات وعلى الحشرات بأن جعل الخطاب القرآني موجها إليهم وبأن جعل الأنبياء والمرسلين من جنسهم هذا كله من إكرام الله عز وجل وإن العبد إذا أراد بقاء كرامة الله عليه ودوام تشريفه له فلا بد أن يكون متمسكا بهذا الدين عاضا عليه بالنواجذ ممتثلا أمره مجتنبا زجره بذلك تدوم كرامته ويبقى شرفه إلى أن يلقى ربه سبحانه وتعالى وإن الإسلام هو من أسباب الكرامة والشرف انظروا وانظروا إلى هذين الصنفين صنف انحط نسبه وصنف ارتفع نسبه ولكن بالإسلام ارتفع الوضيع ووضع الرفيع انظروا إلى أبي لهب وأبي طالب وأبي جهل وأمثال هؤلاء الذين ارتفعت أنسابهم وعظم شرفهم في أقوامهم لما تركوا الإسلام ولم يتبعوا محمدا عليه أفضل الصلاة والسلام كانوا موضوعين محتقرين مستصغرين لا قيمة لهم ولا مقدار بسبب عزوفهم عن الإسلام وانظروا إلى بلال الحبشي وسلمان الفارسي وصهيب الرومي كيف رفعهم الله عز وجل مع ضعة أنسابهم وبعدهم عن أنساب العرب وأحسابهم فكانوا مرفوعين مربوقين مبجلين على غيرهم من أشراف العرب الذين لم يدعنوا للإسلام ولم يتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام فهذا من أسباب دوام كرامة الله على عبده وإلا فإنه يكون مثلا بل هو أشد كالبهائم بل أضل كما قال الله سبحانه أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا وقال الله جل شأنه ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. هؤلاء لهم قلوب، لهم أعين، لهم آذان، لكنهم لم يسخروها فيما خلقت من أجله صار حالهم كحال البهائم بل أضل وأسفل وأدل بسبب بعدهم عن الإسلام. فإن الحيوانات أداها الله قلبا وسمعا وبصرا ولم يؤتها إدراكا، لم يؤتها إدراكا للآيات الشرعية والآيات الكونية، لم يعطيها الله عز وجل ما أعطاه للإنسان من فهم وسمع وبصر وإدراك وتدبير إلى غير ذلك. فكان حال الإنسان المعرض عن دين الله عز وجل كان حاله أشد ضلالة وأكثر غفلة من هذه البهائم. فإذا أراد العبد دوام كرامة الله عليه فليكن مستمسكا بهذا الدين عاضا عليه بالنواجذ، وإلا فإنه سيكون مهانا محتقرا. أبو لهب كان يتبع نبينا صلى الله عليه وسلم ويقول كذاب لا تصدقوه، ويتكلم فيه ويطعن فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم يجمع الناس من هنا وهناك ويناديهم ويدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، فيقول أبو لهب تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله عز وجل ما يبين إيانته لهذا الرجل وحقارته عنده. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. وانظروا أيضا إلى أبي جهل، ذلك الرجل الطاغي العاتي المتكبر المتجبر الذي آذى نبينا صلى الله عليه وسلم بالقول وبالفعل وأراد أن يتهجم عليه وهو يصلي عند البيت ويقول لئن رأيت محمدا لأطأن على عنقه ولأعفرن وجهه بالتراب. قال فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت تقدم نحوه والناس ينظرون، فما فجأهم إلا وهو يتقي بيديه ويرجع القهقرى، فقيل له مالك مالك؟ قال لقد رأيت أجنحة وهولا وخندقا من نار. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لو دنا مني لتخطفته الملائكة عضوا عضوا. فهو متكبر متجبر. وأنزل الله عز وجل ألم يعلم بأن الله يرى؟ أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدعو ناديا سندعو الزبانية كلا لا تطعوا واسجد واقترب. كيف كانت نهاية هذا الرجل المتكبر المتجبر في الأرض؟ كيف كانت نهايته وعلى أيدي من؟ فإن من كان من سادات الناس فإنه لا يريد أن يقتل إلا على أيدي سادات الناس، فما يحب أن يقتل على يد صغير أو حقير في نظره، لأن هذا يعتبر إهانة له، لكن هو عظيم فيريد أن يقتله عظيم، ما قتله إلا فلان فيعظم في نفسه وهو إلى النار. فانظروا كيف كان عاقبة هذا الرجل. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: بينما كنا في غزوة بدر إذ جاءني شابان أحدهما عن يميني والآخر عن شمالي، إن كنت لوددت أن أكون بين أضلع منهما. يعني شباب صغار، كنت يعني كان في نفسي أتمنى أن أكون بين رجلين جلدين قويين، لأن المعركة كانت حامية وكان عدد المسلمين في قلة وعدد المشركين في كثرة، فكان يحب أن يكون بجواره أناس أشداء أقوياء من أجل أن يقووا عزمه ويشدوا من أمره. قال: فغمزني الذي عن يميني وقال: يا عم. قلت له: نعم. قال: أين أبو جهل؟ تعجب عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. قلت له: ما تريد منه؟ قال: لقد بلغني أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال: فتعجبت. قال: فغمزني الآخر من شماله من شمالي وقال لي: يا عم. قلت: نعم. قال: أين أبو جهل؟ قلت له: وما تريد منه؟ قال: لقد بلغني أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لئن رأيتم لا يفارق سوادي سواد حتى يموت الأعجل منا. وكان هذان الشابان على نية صالحة وعزيمة قوية وعلى تربية طيبة، لقنوا من آبائهم وأمهاتهم أن هذا رجل خبيث، رجل فاجر، رجل فاسق، رجل طاغي يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما جاءوا إلى هذه الغزوة إلا وهم يرجون لقاءه وقتله. قال: فما أن فرغ من كلامهما إلا وأبو جهل يصول ويجول في الناس. فقلت لهما: دونكما صاحبكما. قال: فانقضا عليه كالصقرين فضرباه بسيفيهما حتى برد. انظر، أهانه الله أهانة على أيدي غلمان صغار. وزاد جاب ابن مسعود رضي الله عنه وطلع على صدره، وهذا المتكبر حتى في آخر أنفاسه يقول لابن مسعود: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم. انظر إلى الكبر الذي في صدره حتى وهو في سكرات الموت يقول: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم. فأذله الله وأخزاه. نعم، فإذا أراد العبد دوام كرامته فعليه بالإسلام، وإلا سيكون مهانا، سيكون محتقرا، سيكون ذليلا مستصغرا. فلنعتز عباد الله بالإسلام. وهكذا إذا أراد العبد دوام كرامته وشرفه فعليه بالقرآن، القرآن رفعة، عليه بالسنة، السنة رفعة، عليه بالعلم، العلم رفعة وشرف. نعم، ودلائل هذا كثيرة في القرآن وفي السنة، وإنما قصدنا في هذا المجلس الإشارة إلى بعض هذه الأمور من أجل أن يحافظ العبد على إسلامه، من أجل أن تدوم كرامته وأن يبقى شرفه وأن يكون مكرما مبجلا محترما موقرا عند الله سبحانه وعند صالح عباده. هذا الذي يكرمك، هذا الذي يبجلك. أما أن تكون على غير هذه الملة السمحة فأنت على ضلالة وعلى زيغ وانحراف، وتسلك بنفسك طريق الهوان والاحتقار والاستصغار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الإسلام وأن لا نموت إلا عليه. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.